بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وقلنا أن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور دليل عقلي مستقل تركيبي، وتكلمنا في مقدمة من ثلاث نقاط. قلنا في النقطة الأولى أن العجز واشتراط القدرة، بعبارة القدرة، تارة تكون مقابل العجز التكويني كمرض الإنسان الذي يجعله عاجزا عن الصوم مثلا، وأخرى تكون القدرة مقابل العجز لمانع شرعي، كما لو كان الإنسان منشغلا بامتثال تكليف يمنعه من امتثال تكليف آخر في نفس الوقت. وقلنا إن القدرة بالمعنى الأول يعبر عنها بالقدرة بالمعنى الأخص، والقدرة بالمعنى الثاني يعبر عنها بالقدرة بالمعنى الأعم. ومورد البحث هنا في هذه القاعدة هو القدرة بالمعنى الأخص، فنحن نبحث في استحالة التكليف بغير المقدور، العجز الناشئ تكوينا، العجز التكويني، فنشترط القدرة مقابل العجز التكويني كما لو كان الإنسان مريضا فيحجز عن امتثال وجوب الصوم. هذا كان في النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فتكلمنا فيها أن للتكليف مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، وقلنا أنها تتركب من ثلاثة عناصر: الملاك والإرادة والجعل الاعتبار. ومرحلة الإثبات هي مرحلة إبراز هذا الجعل. وقلنا إن الإدانة إنما تكون بعد وصول التكليف للمكلف، فإذا لم يمتثل استحق العقاب، فمرتبة الإدانة مرتبطة بمرحلة الإثبات. والسيد الصدر رحمة الله عليه في هذا الموضوع لم يشير إلى وجود مرحلتين للتكليف، إنما تحدث عن المراتب مباشرة، فقال توجد أربع مراتب للتكليف: المرتبة الأولى مرتبة الملاك، المرتبة الثانية مرتبة الإرادة، المرتبة الثالثة مرتبة الجعل، والمرتبة الرابعة مرتبة الإدانة. وسوف يبحث باشتراط القدرة في كل مرتبة من هذه المراتب. هذا كله قد مر في الدرس الماضي. يكفي لوضوحها في مرحلة سابقة. النقطة الثالثة، المراد بالتكليف الوارد في المسألة التي يبحث عنها في المقام استحالة التكليف بغير المقدور، المراد بالتكليف هو التكليف بمعنى الجعل، أي التكليف بعنصره الثالث من مرحلة الثبوت أو بمرتبته الثالثة، كما في عبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه في هذا الموضوع. فعندما يقال استحالة التكليف بغير المقدور، المراد من التكليف كما سيأتي توضيح ذلك، المراد من التكليف هنا التكليف بمعنى الجعل. هذا أولا في النقطة الثالثة. وثانيا لا بد من الإشارة أنه لا فرق في التكليف بين أن يكون إلزاميا كالوجوب والحرمة، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في الحلقة الثانية، أو غير إلزامي كالاستحباب والكراهة. فكما يستحيل جعل الوجوب على فعل غير مقدور، أو جعل الحرمة على ارتكاب فعل قد أتى به الإنسان بالإكراه أو الاضطرار، فكذلك البحث الاستحبابي نحو فعل خارج عن القدرة، أو الزجر الكراهة عن فعل يكون تركه خارجا عن القدرة. فعندما نتكلم يستحيل التكليف نقصد التكليف الإلزامي كالوجوب والحرمة أو التكليف غير الإلزامي كالاستحباب والكراهة. هذا كله في مقدمة من ثلاث نقاط قبل الدخول في صلب موضوع استحالة التكليف بغير المقدور. حينئذ ندخل، إذا اتضح ذلك ندخل في شرح هذه القاعدة بشكل مفصل. قلنا إن المقصود باستحالة التكليف بغير المقدور هو كون القدرة شرطا في التكليف، وقلنا إن المراد بالتكليف هو التكليف بمعنى الجعل والاعتبار. كان هذا إجمالا، هذا ذكرناه في النقطة الثالثة من المقدمة بنحو إجمالي. المراد من التكليف حينما نقول يستحيل التكليف بغير المقدور هو التكليف بمعنى الجعل، ولكن حيث ان التكليف له مراتب اربع، هذه المراتب نحتاج ان نمر عليها مرتبة مرتبة لنرى انه هل يشترط القدرة في كل منها او لا، وبعبارة اخرى ما هو محل اشتراط القدرة من هذه المراتب الاربعة. هذه المراتب الاربعة في التكليف نبحث في كل مرتبة مرتبة هل تشترط القدرة في هذه المرتبة او لا تشترط، لنرى بالضبط ما هو محل اشتراط القدرة من هذه المراتب. فنبحث في مراتب التكليف مرتبة مرتبة من جهة اشتراط القدرة في هذه المرتبة من عدمه. هذا هو البحث الاول في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. اما بالنسبة ندخل في المراتب، اما بالنسبة لاشتراط القدرة في الادانة فهو امر واضح. فالادانة تعني المسؤولية وتنجز التكليف على المكلف ودخول التكليف في عهدة المكلف، وبالتالي اذا خالف المكلف ولم يمتثل استحق العقاب. ومعنى اشتراط القدرة في هذه المرتبة هو عدم استحقاق المكلف للعقاب اذا خالف وكان متعلق التكليف غير مقدور عليه، يعني هو غير مقدور له، يعني هو غير قادر على الاتيان بمتعلق التكليف. معنى اشتراط القدرة في مرتبة الإدانة ان المكلف اذا كان عاجزا عن متعلق التكليف، عن امتثال التكليف، عن الاتيان بالمتعلق، فهو لا يستحق العقاب. هذا معنى اشتراط القدرة. ومعنى عدم اشتراط القدرة في هذه المرتبة هو استحقاق المكلف للإدانة والعقاب حتى لو كان متعلق التكليف غير مقدور له. معنى الاشتراط، اشتراط القدرة، أنه لا يستحق العقاب إذا كان متعلق التكليف غير مقدور له. ومعنى عدم شرطية القدرة هو أنه يستحق العقاب إذا لم يمتثل ولو كان متعلق التكليف غير مقدور له. هذا معنى الاشتراط وهذا معنى عدم الاشتراط. ولا شك ولا ريب في ان العقل يدرك ان القدرة شرط في التكليف في هذه المرتبة. العقل يدرك ان القدرة مشروطة في التكليف في مرتبة الإدانة. لماذا؟ لان الإدانة عقلا لا تثبت الا مع القدرة على التكليف، لان المخالفة لا تصدق الا في حالة دخول الامر في حق الطاعة للمولى. اذا لم يكن الامر داخلا في حق الطاعة للمولى فلا يعد عدم الامتثال مخالفة. المخالفة متى تصدق؟ تصدق في حالة دخول الامر في حق الطاعة للمولى حتى تعد مخالفته خروجا عن هذا الحق. ومن الواضح اذا لم يكن التكليف واقعا تحت قدرة المكلف لا يحكم العقل بدخوله في حق الطاعة، بل لا حق طاعة اصلا الا مع القدرة على التكليف. بعبارة أخرى، مع عدم القدرة لا توجد مسؤولية للمكلف، وإذا لم توجد مسؤولية فلا توجد إدانة، فالإدانة فرع المسؤولية، والمسؤولية فرع ثبوت حق الطاعة، وفي موارد التكليف غير المقدورة للمكلف لا يوجد حق طاعة، وبالتالي لا توجد مسؤولية، وبالتالي لا توجد إدانة، وحينئذ القدرة شرط في مرحلة المسؤولية والإدانة، ويقبح على المولى عقلا معاقبة المكلف على مخالفة تكليف غير مقدور له وخارج عن اختياره. شنو؟ ما أعرف السؤال. تكلمت اشتراط القدرة. اشتراط القدرة معنى إذا قلنا أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، معنى ذلك أن المكلف لا يدان إذا كان غير قادر على التكليف. ومعنى عدم اشتراط القدرة يعني لا يشترط القدرة في مرحلة الإدانة، معنى ذلك أن المكلف يعاقب حتى لو كان غير قادر على التكليف. ومعنى عدم شرطية القدرة يعني إذا قلنا أن الإدانة ليست مشروطة بالقدرة، معنى ذلك شنو؟ أن المكلف يدان لو لم يمتثل حتى لو كان متعلق التكليف غير مقدور له. ثم قلنا ان العقل ماذا يدرك؟ يدرك شرطية القدرة في مرحلة الإدانة. لماذا؟ لان التكليف غير المقدور للمكلف غير داخل في حق الطاعة، واذا لا يوجد حق للطاعة فلا مسؤولية، واذا لا توجد مسؤولية فلا إدانة. فمن الواضح ان العقل يدرك شرطية القدرة في مرتبة الإدانة. ومعنى شرطية القدرة في مرتبة الإدانة أن المكلف لا يستحق العقاب لو خالف تكليف غير مقدور له، وعلى هذا يقبح على المولى معاقبة المكلف إذا لم يمتثل لتكليف غير مقدور له. وحينئذ لعل يجدر أن نشير أنه عندما يعبر يستحيل تكليف العاجز، يستحيل إدانة العاجز من قبل المولى، فمعنى استحالة الإدانة هنا في هذه التعابير هو قبح صدور الإدانة من المولى عقلا، لا بمعنى الاستحالة الذاتية، فالاستحالة تطلق ويراد بها الاستحالة في مقام العقل النظري، وهي استحالة ذاتية من قبيل استحالة اجتماع النقيضين، وتطلق ويراد بها الاستحالة في مقام العقل العملي كاستحالة صدور الظلم من المولى. استحالة صدور الظلم من المولى، الصدور ليس بمستحيل ذاتا، لكنه لا يقع من المولى لأنه لا يليق بساحته بما هو رحيم كريم حكيم. واضح؟ إذن وصلنا إلى أن القدرة الشار في مرتبة الإدانة عقلا. أما مرتبة الملاك فهل تشترط القدرة في مرتبة الملاك أم لا تشترط القدرة في مرتبة الملاك؟ يعني اشتراط القدرة في مرتبة الملاك حاله حال اشتراط القدرة في مرتبة الإدانة أو ليس الأمر كذلك؟ قلنا سابقا إن الأحكام تابعة لملاكات كامنة في متعلقاتها، المأمور بها أو المنهي عنها، توجد مصلحة في الفعل المأمور به وتوجد مفسدة في الفعل المنهي عنه. طبعا عندما نتكلم عن مصلحة وعن مفسدة لا نقصد مطلق المصالح والمفاسد، هذه أرجو أن تتضح. الفعل المأمور به بعد الكسر والانكسار رأى أن رأى المولى أن المصلحة فيه أولى وأهم من المفسدة فأوجبه أو طلبه بنحو الاستحباب. والفعل المنهي عنه ربما فيه مصلحة لكن المولى رأى بعد الكسر والانكسار أن المفسدة أولى وتقتضي التحريم. عندما نقول في الفعل مصلحة لا نقصد مطلق المصلحة، لأنه قد يوجد في الفعل مصلحة ولا يوجبه المولى لوجود مفاسد، وقد توجد في الفعل مفسدة ولا يحرمه المولى لوجود مصالح بعد عملية الكسر والانبساط. حينئذ نرجع فنقول إن الأحكام تابعة لملاكاتها، فإيجاب الصلاة مثلا يكشف عن وجود مصلحة في فعل الصلاة ولو كانت هذه المصلحة عائدة إلى نفس المكلف، وتحريم شرب الخمر وقتل النفس المحترمة يكشف عن وجود مفسدة وأضرار في هذا الفعل ولو للمكلف نفسه أو للمجتمع. لذلك نجد الشارع يأمر بالفعل في الحالة الأولى، يأمر بالصلاة في الحالة الأولى، وينهى عن شرب الخمر وقتل النفس المحترمة في الحالة الثانية. وعليه ملاك الوجوب، المراد بملاك الحكم إذا كان بنحو الوجوب هو المصلحة الكامنة في الفعل، وملاك الحرمة هو عبارة عن المفسدة الكامنة في الفعل المنهي عنه. ويقع الكلام، هل تشترط القدرة في الملاك أو لا تشترط؟ ومعنى شرطية القدرة في الملاك، يعني إذا قلنا إن الملاك مشروط بالقدرة، هذا يعني أنه لا يوجد ملاك، لا توجد مصلحة ولا توجد مفسدة في بحق العادل. يعني من الأول لا توجد مصلحة في الصوم بالنسبة إلى العادل، ولا توجد مفسدة في شرب الخمر بالنسبة للمكره عليه، هو العاجز عن الاتيان بالصلاة وهو عاجز عن ترك شرب الخمر. إذا قلنا بأن الملاك مشروط بالقدرة فهذا يعني أنه لا يوجد ملاك بحق العاجز. أما إذا قلنا بأنه يوجد ملاك لا يشترط في الملاك القدرة، قلنا القدرة غير مشترطة في الملاك، فحينئذ معنى هذا ان الملاك متحقق وموجود حتى بحق العاجز. هل ان هذا الانسان عاجز عن الصلاة، لكن هذا لا يعني انتفاء المصلحة في فعل الصلاة. هل ان هذا الانسان اكره على شرب الخمر، لكن المفسدة باقية في شرب الخمر ومنحفظة. بعبارة اخرى، اشتراط القدرة في الملاك معناها ان لا ملاك بحق العاجز، وعدم اشتراط القدرة في الملاك معناها انه يوجد ملاك حتى بحق العاجز. الملاك غير مشروط بالقدرة. وحينئذ نقول من الناحية العقلية لا مانع عقلا من ان يكون الملاك غير مشروط بالقدرة، والمصلحة والمفسدة متحققة حتى بحق العاجز، لا مشكلة في ذلك. وكذلك لا مشكلة في ان يكون الملاك مشروطا بالقدرة، بحيث ان لا ملاك بحق العاجز. بعبارة اخرى، ليس من الضروري ان تكون القدرة شرطا في الملاك، فالفعل يمكن ان يتصف بالمصلحة فيما اذا صدر من مكلف قادر على الفعل فقط، ولا يتصف بالمصلحة فيما لو كان المكلف عاجزا، ويمكن ان يكون متصفا بالمصلحة حتى بحق العاجز. بعبارة ثالثة، ان اشتمال الفعل على المصلحة والمفسدة غير منوط بقدرة المكلف على الامتثال خارجا نفس اتصاف الفعل، بل منوط بواقع الفعل وما يترتب عليه من مصالح او مفاسد بعد الكسر والانكسار. فمفسدة شرب الخمر منحفظة حتى لو اكره المكلف على شربه، ومفسدة قتل النفس المحترمة منحفظة حتى لو اكره المكلف عليها، ومصلحة الصلاة وإنقاذ المؤمن موجودة حتى ما عجز المكلف عن الصلاة وعن إنقاذ المؤمن. وعليه فلا مانع عقلا من وجود ملاك في غير المقدور، لا مانع عقلا من وجود ملاك في غير المقدور، وبالتالي الملاك متحقق بحق العاجز،
ولا مانع عقلا من ان يكون الملاك غير متحقق بحق العاجز. فبالنسبة لاشتراط القدرة في الملاك العقل لا يمنع من اشتراطها ولا يمنع من عدم اشتراطها. الملاك كما يمكن ان يكون متحققا بحق القادر فقط، كذلك يمكن ان يكون متحققا وموجودا حتى بحق العاجز. فالقدرة اذا عقلا لا يمكن ان يقال ان العقل يمنع من الاشتراط او يوجب الاشتراط. العقل لا دخل له في ذلك، كما ان الملاك يمكن ان يكون متحققا بحق القادر فقط، كذلك يمكن ان يكون متحققا حتى بحق العاجز. اذا عرفنا هذا ندخل في مصطلح القدرة الشرعية والقدرة العقلية. فاذا كانت القدرة مأخوذة كشرط في الملاك بحيث ينتفي الملاك بانتفائها بحيث لا ملاك بحق العاجز، فحينئذ تسمى هذه القدرة بالقدرة الشرعية، ويقال بأن دخل القدرة في التكليف حينئذ شرعي. وإذا كانت بحيث لو كان الفعل واجدا للمصلحة والملاك أيضا، أما إذا كانت حقا، أما إذا كانت القدرة غير مشروطة في الملاك بحيث أن الملاك موجود ومتحقق حتى بحق العاجز، لكن الحكم يختص بالقادر لمحذور سيأتي، فتسمى القدرة بالقدرة العقلية. إذا كان الملاك مشروطا بالقدرة فالقدرة شرعية، وإذا كان الملاك غير مشروط بالقدرة غايتها التكليف لا يشمل العاجز لمحذور أن العاجز لا يمكنه أن يتحرك وتأتي ذلك، فحينئذ فالقدرة قدرة عقلية. بعبارة أخرى، إن الملاك والإرادة من الممكن أن يشمل حتى العاجز، ومن الممكن أن يكون غير شاملين له، أي من الممكن أن لا يكون مشروطين بالقدرة، ومن الممكن أن يكون مشروطين بها، بحيث ينتفيان إذا انتفت، أي لا يبقى في الفعل ملاك وإرادة إذا عجز عنه المكلف. وحينئذ نقول إن المسألة تختلف من فعل إلى آخر. فمن الأفعال ما يتوفر على المصلحة او المفسدة او الارادة او المبغوضية حتى بالنسبة الى العاجز، فعجز الانسان عن انقاذ المؤمن لا يؤدي الى انتفاء المصلحة والارادة لذلك، واكراه الانسان على شرب الخمر او قتل النفس المحترمة لا يلغيان وجود المفسدة في ذلك، بينما يمثل في رد السلام يقال ان المصلحة والمحبوبية منوطة بالقدرة على رد السلام. احتمالا قد يكون من امثلة الافعال التي هي مشروطة بالقدرة، والملاك في هذه الافعال مشروط بالقدرة، يمثلون في رد السلام، يقولون رد السلام قد لا يكون فيه ملاك بحق العاجز، العاجز على رد السلام لا ملاك بحقه. وكذلك في مسألة أكل الميتة يقال إن أكل الميتة يمكن أن تكون مثالا لعدم وجود المفسدة بحق العاجز عن ترك أكل الميتة كالمضطر لأكل الميتة. وحينئذ نقول في بعض الأفعال لا يوجد ملاك ولا إرادة عند العجز، وفي بعض الأفعال يوجد ملاك وإرادة مع العجز، فحينئذ إذا الملاك والإرادة كانا مشروطين بالقدرة والمولى شخص أن لا مصلحة ولا محبوبية في حالة العجز، وأنه توجد مصلحة ومحبوبية والمولى هو الذي يشخص أن لا مصلحة ومحبوبية محبوبية في حالة العاج، أو أنه توجد مصلحة أو محبوبية عند العاج. إذا كان الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة فيصطلح على ذلك، على ذلك الشرط بالشرط الشرعي للقدرة، ويصطلح على هذه القدرة بالقدرة الشرعية. وإذا ووجه التسمية، لا زال في توضيح القدرة الشرعية، ووجه التسمية لماذا تسمى قدرة شرعية؟ إن أصل الحكم بحسب الملاكات التي لاحظها المولى كان خاصا بالقادر، يعني عدم شمول هذه الملاكات من الأساس، وبالتالي عدم شمول هذا الحكم من الأساس للعاجز، فتسمى القدرة شرعية. أما إذا كان الملاك والإرادة غير مختصين بالقادر بل يشملان العاجز، كما في مسألة إنقاذ النفس المحترمة وقتل النفس المحترمة. إنقاذ النفس المحترمة توجد مصلحة حتى لو كان الإنسان عاجزا عن الإنقاذ، وقتل النفس المحترمة المفسدة منحفظة حتى لو كان الإنسان مكرها على هذا القتل. فالقدرة هنا عقلية، لأن الجعل والاعتبار اختص بالقادر لمحذور عقلي. لماذا تسمى القدرة عقلية؟ لمحذور عقلي، وهو أنه لا يمكن تحريك العاجز، وإنما صار مختصا بالقادر لأجل هذا المحذور العقلي. بعبارة أخرى، كل حالة تكون القدرة شرطا في الملاك ويأخذها الشارع قيدا فيه فهي قدرة شرعية، ويكون انتفاء عن الحكم عن العاجز لجهة عدم وجود ملاك بحقه. وأما إذا لم يأخذها الشارع قيدا في الملاك ويكون سقوط التكليف عن العاجز لأجل المحذور العقلي المذكور، فهذه قدرة عقلية وليست قدرة شرعية. أما كيف نعرف أن الملاك مشروط بالقدرة أو غير مشروط بالقدرة؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال لسان الدليل. فإذا جاء الدليل وظاهره اشتراط التكليف بالقادر والقدرة، فالدليل يكشف عن أن الجعل مختص بالقادر لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. وإذا كان الجعل مختصا بالقادر فهذا يعني أن الملاك والإرادة مشروطين من الأول بالقادر. كيف نعرف أن الملاك والإرادة مشروطين بالقادر؟ من خلال لسان الدليل. نحن ليس لدينا اطلاع على الملاك ولا الإرادة، نقول من خلال لسان الدليل. إذا كان ظاهر الدليل أنه مختص بالقادر ولا يشمل العاجز، فماذا يكشف ذلك؟ يكشف عن أن الاعتبار مختص بالقادر ولا يشمل العاجز لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. والاعتبار يكشف عن ماذا؟ الاعتبار الذي يشترط فيه القدرة، الاعتبار المختص بالقادر ولا يشمل العاجز، يعبر عن ماذا؟ يكشف عن ماذا؟ عن أن الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة من الأول. هذا في مرتبة القدرة، في اشتراط القدرة في مرحلة الملاك. واضح؟ واضح. ايضا الى اضافة شيء، وهو عندما نقول، بينته في اثناء الشرح لكن اركز عليه، عندما نقول ان الملاك والارادة مشروطان بالقدرة في القدرة الشرعية وغير مشروطين بالقدرة في القدرة العقلية، ماذا يعني ذلك؟ لا يعني ذلك أن التكليف ثابت في حق العاجز في الصورة الثانية، يعني في القدرة العقلية، وغير ثابت بحق العاجز في الصورة الأولى، يعني في القدرة الشرعية. في كلتا الحالتين التكليف منتف عن العاجز. ليس التفريق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، أن في القدرة الشرعية التكليف منتف عن العاجز، وفي القدرة العقلية التكليف غير منتف عن العاجز. في كلتا الحالتين التكليف منتف عن العاجز كما سيأتي إن شاء الله. لكن انتفاؤه في الصورة الأولى في القدرة الشرعية بسبب أي شيء؟ بسبب عدم وجود ملاك بحقه من الأساس، يعني يكون الأمر من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فانتفاء التكليف في هذه الصورة لعدم وجود الموضوع الذي هو الملاك. بينما في الصورة الثانية الملاك متحقق بحق العاجز، ومع ذلك التكليف منتفي. التكليف منتفي ليس بسبب عدم وجود الملاك بحق العاجز، وإنما بسبب محذور سيأتي أن التكليف بحق العاجز لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن تحريك العاجز وبعثه مستحيل. فحينئذ عندما نقول إن الملاك مشروط بالقدرة وإن الملاك غير مشروط بالقدرة، لا يعني أنه في الحالة الأولى لا تكليف بحق العاجز، بينما في الحالة الثانية يوجد تكليف بحق العاجز. في كلتا الحالتين لا يوجد تكليف بحق العاجز كما سيأتي. لكن انتفاء التكليف بحق العاجز في القدرة الشرعية بسبب عدم وجود ملاك من الأول، بينما انتفاء التكليف بحق العاجز في القدرة العقلية ليس بسبب عدم وجود ملاك، وإنما لمحذور عقلي سيأتي بيانه. واضح. هذا بالنسبة لاشتراط القدرة في الملاك. أما بالنسبة لاشتراط القدرة في مرتبة الإرادة، فهل تشترط القدرة في مرتبة الإرادة إلى الآن؟ عن أي شيء تكلمنا؟ اشتراط القدرة في مرتبة الإدانة. ماذا قلنا؟ أن العقل يدرك أن الإدانة مشروطة بالقدرة، فلا إدانة على العاجز. أما اشتراط القدرة في مرتبة الملاك، فقلنا أن العقل لا يتدخل في ذلك، لا دخالة له في ذلك، لأن الملاك كما يمكن أن يكون مشروطا بالقدرة كذلك يمكن أن يكون غير مشروط بالقدرة. الآن نتكلم عن اشتراط القدرة في مرتبة الإرادة. المقصود من الإرادة هو ذلك الحب والشوق المولو الناشئ من إدراك المولى لمصلحة في فعل، وكذلك هو البغض وعدم الحب الناشئ من إدراك المولى لمفسدة في الفعل. ومعنى شرطية القدرة في الإرادة عندما نقول إن الإرادة مشروطة بالقدرة، أن المولى لا شوق لديه ولا حب تجاه الفعل الذي فيه مصلحة بالنسبة للعاجز، وأيضا لا مبغوضية عنده للفعل الذي لا يستطيع المكلف تركه. عندما نقول تشترط القدرة في الإرادة، معنى أنه لا توجد إرادة عند المولى بالنسبة لتكاليف العاجز، لا يرغب في الفعل الذي فيه مصلحة ولا يبغض الفعل الذي فيه مفسدة. هذا معنى شنو؟ اشتراط القدرة. ومعنى عدم اشتراط القدرة ان المولى يرغب ويشتاق للفعل الذي فيه مصلحة حتى من قبل العاجز، وانه يبغض الفعل الذي حتى لو كان الانسان مكره على فعله حتى بحق العاجز عن الترك. يكون المولى اذا قلنا بان القدرة غير مشروطة بالارادة، يكون المولى مريدا للفعل الذي فيه مصلحة ومبغضا للفعل الذي فيه مفسدة، مع كون المكلف مع كونه عاجزا في كلتا الحالتين. هذا معنى اشتراط القدرة وعدم اشتراط القدرة. واضح. وحينئذ ماذا يقول العقل في ذلك؟ ايضا يقول ممكن أن يكون الفعل الذي فيه مصلحة مرادا للمولى ومحبوبا حتى ما عجز المكلف عنه، والفعل الذي فيه مفسدة مبغوضا للمولى حتى ما عدم قدرة المكلف على تركه. فالفعل قد يكون مرادا ومحبوبا وإن كان متعذر الوقوع، فضلا عن ما إذا كان ممكن الوقوع وكان امتناعه ناشئا من موانع عارضة. الآن الإتيان بالصلاة يمكن أن يكون محبوبا للمولى وإن كان المكلف عاجزا عنه أم لا؟ ممكن، جاوبوني، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن. المكلف مغمى عليه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة، لكن هذا لا يعني أن الصلاة غير محبوبة للمولى. الصلاة محبوبة للمولى والمولى يشتاق لإتيانها من قبل هذا المكلف. لا نقول هو مكلف بها، نقول في مرحلة الإرادة من الممكن أن يكون فعلا مرادا ومحبوبا حتى ما عجز المكلف عنه. أنتم ترون الآن أن الإنسان يحب العودة لحالة الشباب مع أن ويشتاق لها مع أن العودة غير مقدورة له. الآن أنت تشتاق لزيارة صديق ولو للوحشة من الدنيا، ولو كنت عاجزا عن تلك الزيارة. أنت الآن تشتاق وتحب الذهاب إلى الحج ولو كنت عاجزا عن ذلك. أنت تشتاق للذهاب لزيارة الإمام الرضا وهكذا. فالعجز لا يلغي الاشتياق، وكذلك العجز عن الترك لا يلغي المبغوضية. أحيانا أنت تكره شيئا مع أنك غير قادر على تركه، عدم القدرة على ترك شيء. الآن المولى يبغض شرب الخمر حتى من الذي يكره على شرب الخمر. لا نقول يعاقبه، نقول في مرحلة المبغوضية كما أن الإرادة المحبوبية يمكن أن تكون على فعل غير مقدور على الإتيان به، كذلك المبغوضية يمكن أن تكون على فعل لا يمكن تركه. إذن في مرحلة الإرادة، هل تشترط القدرة في مرتبة الإرادة أم لا تشترط؟ لا تشترط. كما يمكن أن تكون الإرادة مشروطة بالقدرة، كذلك يمكن أن تكون الإرادة غير مشروطة بالقدرة. واضح؟ الآن تكلمنا عن ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الإدانة، واتضح أن القدرة مشروطة في مرتبة الإدانة. وتكلمنا عن مرتبة الملاك وتبين أن القدرة لا تشترط القدرة في الإدانة في الملاك، فإن الملاك يمكن أن يكون ثابتا بحق العاجز ويمكن أن يكون غير ثابت بحق العاجز، يمكن أن يختص بالقادر ويمكن أن يشمل حتى العاجز. وبحث القدرة في مرتبة الملاك ليس هو مورد البحث في القاعدة، وكذلك في مرتبة الإرادة. هل الإرادة مشروطة بالقدرة؟ نقول يمكن أن تكون مشروطة ويمكن أن لا تكون مشروطة. وأيضا البحث في اشتراط القدرة في هذه المرتبة ليس هو مورد البحث في القاعدة المذكورة. أما اشتراط القدرة في مرتبة الجهل والاعتبار، فهذا هو المهم في البحث في هذه القاعدة. الكلام في القاعدة كما قلت في التمهيد إن المراد بالتكليف الوارد في المسألة استحالة التكليف بغير المقدور هو التكليف بمعنى الجهل. فاشتراط القدرة في مرتبة الجهل والاعتبار هو الذي نبحث فيه في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. وحينئذ نقول هل يمكن للمولى أن يجعل ويعتبر التكليف في عهدة المكلف مع عدم قدرته على الإتيان بمتعلقه أو لا يمكن له ذلك؟ بمعنى هل يشترط في التكليف القدرة أو لا يشترط ذلك؟ بمعنى إذا قلنا ان القدره شرط في التكليف، فحينئذ التكليف الجعل الاعتبار مختص بالقادر ولا يشمل العاجز من الاول. وان قلنا ان القدره ليست شرطا في التكليف، فحينئذ يكون التكليف من الاول كما يشمل القادر يشمل العاجز. واضح؟ والجواب عن ذلك لا بد ان نبين الغرض من الاعتبار والجعل اولا، وعلى ضوء بيان الغرض نستطيع ان نجيب عن السؤال ان القدرة مشروطة في التكليف او ليست مشروطة في التكليف. فالغرض من الجعل والاعتبار يمكن ان يصور في امرين. الامر الاول ان الاعتبار والجعل الغرض منه الكشف عن وجود ملاك وارادة. عندما يعتبر المولى وجوب الحج بحق المكلف، فهو يريد ان يخبر بانه توجد مصلحة ومحبوبية في الحج. وعندما يعتبر المولى النهي او المانع عن شرب الخمر، فهو يريد ان يكشف ويعتبر يكشف عن وجود مفسدة ومبغوضية في شرب الخمر. فاذا الاعتبار المراد منه بناء على هذا الفرض الاول انه كاشف عن وجود الملاكات او من المصالح والمفاسد، وكذلك كاشف عن وجود الارادة من المحبوبية والمبغوضية. وحينئذ اذا كان المراد من الاعتبار هو مجرد الكشف عن المبادئ من الملاكات من الملاك والارادة، فحينئذ لا مانع من ان يعتبر المولى الوجوب مثلا حتى في حق العجز. شنو المانع؟ لان الاعتبار سهل المونة. انت الان من حقك ان تعتبر وبامكانك ان تعتبر شيئا واحدا اسود وابيض في ان واحد، لا على مستوى الواقع، على مستوى الاعتبار. انا اعتبر هذه الطبلة كرسي رئاسي، اعتبارات يعني. احنا مو دائما نضع كتب ونعتبرها منضدة، نعتبر احنا اعتبارات، لم تصل الكتب منضدة وانما اعتبرناها منضدة. الاعتبار سهل المؤونة ما دام مجرد اعتبار. فالاعتبار اذا كان المراد منه مجرد الكشف عن المبادئ فهو سهل المؤونة، وحينئذ يكون من حق المولى ان يعتبر الوجوب بحق العاجز ويعتبر الحرمة بحق العاجز عن الترك. يعتبر الوجوب بحق العاجز عن الفعل ويعتبر الحرمة بحق العاجز عن الترك، ولا مشكلة في ان يكون الاعتبار بهذا المعنى غير مشروط بالقدرة، يعني غير مختص بالقادر بل يشمل حتى العاجز. بعدين نجي نقول اذا الاعتبار له داعي اخر، وما هو الظاهر من الاعتبار الذي يعتبره المولى؟ هل هو هذا الداعي الاخر ام لا؟ هذا سيأتي، خلينا نطبق لحد هذا. جاي بعدنا ما تكلمنا، جاي نقول ولذلك الظاهر من الأدلة أن الاعتبار ليس هو مجرد اعتبار وليس هو مجرد كشف عن المبادئ، بل هو اعتبار بداعي البحث والتحريك، والاعتبار بداعي البحث والتحريك لا يمكن أن يشمل سيأتي إن شاء الله. بعدنا ما خلينا نقرأ هذه العبارة قبل. قال قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور شرطية القدرة ومحلها. شوفوا العنوان، يعني يريد يتكلم في المراتب وفي أي مرتبة ومحل تشترط القدرة. في أي مرتبة سيتكلم في المراتب الأربع وسيبين أن محل اشتراط القدرة في أي مرتبة. قال في التكليف مراتب متعددة وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. الملاك والإرادة والجعل
هذه كلها من مرتبة الثبوت، والإدانة ترتبط بعالم الإثبات، لأن الإدانة بعد ماذا؟ بعد أن يصل التكليف إلى المكلف ويبرز بدليل، فهي ترتبط بعالم الإثبات. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، طبعا هذا مجرد مثال، وأيضا المفسدة الداعية إلى التحريم، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة، وأيضا البغض الناشئ من المفسدة. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، واعتبار الحرمة، واعتبار الاستحباب، واعتبار الكراهة، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، وبينا لمجرد الإبراز، لمجرد الكشف عن الملاك والإرادة، وأخرى يكون بداعي البحث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل. وسيأتي أن الدليل ظاهره أن المولى ليس في مقام الإخبار عن الملاكات، وإنما في مقام التحريك والبحث للمكلف. والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب، ولا شك بأن القدرة شرط في مرحلة الإدانة. ليش؟ لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا، وإذا لم يدخل في حق الطاعة فلا مسؤولية، وإذا لا توجد مسؤولية فلا إدانة. كما إن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عند كالة القدرة كشرط فيهما، لا مانع من أن يكون الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة، ولا مانع من أن يكون غير مشروطين بالقدرة، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز، وعن عدم دخالتها دخالة القدرة كذلك، يعني كذلك شنو؟ يعني كشرط فيهما، أي في الملاك والإرادة، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. ما هي القدرة الشرعية؟ هي القدرة التي أخذت شرطا في الملاك والإرادة. وما هي القدرة العقلية؟ هي التي لم تأخذ شرطا في الملاك والإرادة، وإنما نقول باشتراطها لمحذور عقلي سيأتي بيانه. وأما في مرتبة جعل الحكم، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، شنو يعني بصورة مجردة؟ بما هي اعتبار مجردة عن داعي البحث والتحريك، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، لأنها هذه المرتبة اعتبار للوجوب، والاعتبار هذه المرتبة بصورة مجردة بما هي اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق. شنو يعني على الإطلاق؟ وإن كان عاجزا، يعني حتى عاجز لإبراز أن هذا شنو الإبراز؟ هذا جواب عن سؤال. قد تقول الاعتبار بما هو اعتبار لغو بدون داعي البحث والتحريك لغو، والمولى منزه عن اللغو، فنقول توجد فائدة في الاعتبار، وهي الكشف عن وجود مبادئ في حق الجميع، يعني العاجز والقادر. ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البحث والتحريك المولوي، هنا سيأتي الكلام. صلوا على محمد وآل محمد.